بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر جمادى الأولى من عام 33 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، ينعقد هذا المجلس المبارك، وهو الثالث في ترتيبه في سلسلة لقاءات الدورة العقدية الأولى. وموضوع هذا اللقاء هو في الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تقدم فيما مضى ما يغني في ذكر سيرة أو في ذكر طرف من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبين يدي هذه الرسالة المهمة لا بد من بعض المقدمات التي تضعنا متأهلين لسماعها، وذلك أن هذه الرسالة القيمة تتعلق بموضوع شريف ومبحث منيف، وهو موضوع العلو. ولا يخفى أن علو الله عز وجل ثابت بأنواعه الثلاثة، فلله سبحانه وتعالى من العلو ثلاثة أنواع: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. جميع هذه الأنواع الثلاثة ثابتة لربنا عز وجل. فأما علو القدر فالمقصود به أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى، وله المثل الأعلى. فعلو القدر يعني ثبوت نعوت الكمال وصفات نعوت الجلال وصفات الكمال لله عز وجل. وهذا النوع لا ينازع فيه أحد من أهل القبلة، فما من مؤمن إلا وهو مقر بأن الله سبحانه وبحمده ينبغي أن يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأن له منها المثل الأعلى. وأما النوع الثاني فهو علو القهر، وهو أن الله سبحانه وبحمده قد قهر جميع مخلوقاته وعلى عليهم، كما قال سبحانه وبحمده: وهو القاهر فوق عباده. فله سبحانه القهر المطلق. وهذا النوع أيضا لا ينازع فيه أحد من أهل القبلة، وإنما وقع النزاع في النوع الثالث وهو علو الذات. والمقصود بعلو الذات أن الله سبحانه وبحمده بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. أعيد تعريف هذا النوع: المراد بعلو الذات هو أن الله سبحانه وبحمده فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق في ذاته، فهو سبحانه في جهة العلو قد استوى على عرشه، كما أثبت ذلك في 7 مواضع من كتابه، في 6 منها ثم استوى على العرش، وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وهذا العلو محل إجماع أهل السنة والجماعة، إلا أن الزائغين قد نازعوا فيه. فمنهم من زعم أن الله سبحانه موجود في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، ويقول قائلهم: الله في كل مكان، فأنكروا أن يكون سبحانه وتعالى مختصا بجهة العلو. ومنهم من نفى عن الله عز وجل الجهات الست، فقال: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. وهذا في الحقيقة يفضي إلى القول بالعدم. وكل هذه الأقوال أقوال باطلة، يأباها الشرع ويأباها العقل وتأباها الفطرة. والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة. وقد توافرت الأدلة على إثبات علو الذات بما لا يبقي مجالا للشك فيه، فقد دل على إثبات علو الله تعالى القرآن العظيم، حتى قال بعض علماء الشافعية إن في القرآن العظيم أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله، ودلالة القرآن العظيم على إثبات علو الله تأتي بصيغ متعددة، فتارة تكون بالتصريح بذكر العلو كقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال، وتارة تأتي بذكر صعود الأشياء إليه، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى كما قال سبحانه وبحمده تعرج الملائكة والروح إليه، وقال أيضا إليه يصعد الكلم الطيب، وقال سبحانه بل رفعه الله إليه، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. فالصعود والرفع والعروج كل هذه الألفاظ وما قاربها وما شابهها تدل على إثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا، وتارة تكون بذكر نزول الأشياء منه كالإخبار بنزول الملائكة منه والإخبار بنزول الوحي منه ونحو هذا، وتارة تكون بذكر الاستواء، إذ الاستواء يعني العلو في اللغة، فإن معنى استوى في اللغة أي علا، فهذا يدل على إثبات العلو، وتارة تكون بذكر كونه في السماء كقوله سبحانه أأمنتم من في السماء أي على السماء، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة الدالة على إثبات علو الله تعالى في القرآن العظيم. كذلكم دلت السنة على إثبات علو الله تعالى بأحاديث صحيحة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. كمن عقد الإجماع على إثبات علو الله بذاته فوق سماواته. وإضافة إلى هذه الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، دل العقل على إثبات علو الرب علوا ذاتيا، إذ العقل يقطع أن العلو صفة كمال، وأن النقص وأن السفلى صفة نقص، وأن الذي ينبغي للرب الخالق المالك الكامل من جميع الصفات أن يكون له وصف الكمال وينزه عن ضده، فالعقل يقطع بأن الرب سبحانه ينبغي أن يتصف بالعلو وأن ينزه عن السفل. وكذلكم دلت الفطرة على إثبات علو الله تعالى، فإن الله فطر جميع الخلائق الآدميين والبهائم وسائر المخلوقات على طلب الله تعالى من جهة العلو، فكل إنسان يجد في قلبه رغبة وطلبا لله سبحانه وتعالى باتجاه العلو لا يمنة ولا يسرة. وقد جرى في هذا قصة سبق أن حدثناكم بها في مجلس أبي المعالي الجويني، وكان أبو المعالي من أئمة الأشاعرة الذين ينفون العلو والاستواء، وكان في مجلسه رجل يقال له أبو جعفر الهمداني، فكان الجويني يقرر ويقول كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بنفي الاستواء بدعوى أن الاستواء صفة ذاتية وأن الله لا يطرأ عليه شيء بعد أن لم يكن، يريد بذلك أن ينكر أن يكون الله قد استوى على عرشه. فابتدر أبو جعفر الهمداني وقال له يا إمام دعنا من ذكر العلو والاستواء وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو لا يتجه يمنة ولا يسرة. فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فهذا دليل من الفطرة. ويقال إن البهائم أيضا يوم عرفة ترفع طرفها إلى السماء، ويقال أيضا أنها إذا ضربت وأوديت أذى بالغا أنها ترفع طرفها إلى السماء كأنما تشكو إلى الله عز وجل. وأنتم تلاحظون أيضا أن الصبية الصغار يدركون هذا المعنى ويستسيغونه ولا يردونه، أي أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق. فكل هذه الأدلة المتوافرة تدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وبحمده فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. وقد احتاج أهل السنة والجماعة في مقام المناظرة والمساجلة إلى أن يعبروا بقولهم بذاته، أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، وإن كان لا محوج لها في مجال التقرير العام، ولكنه أتي بها للتأكيد على أن العلو علو ذاتي وليس ما تحاوله أو ما يحاوله المتكلمون من صرف أدلة العلو الذاتي إلى علو المكانة وعلو المنزلة وعلو الصفات، فهذا أمر لا ينازع فيه، وإنما المراد علو الذات فهو سبحانه كما سمعتم. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أيضا أن علوه كائن فوق عرشه، فإنه سبحانه قد استوى على عرشه، والعرش حقيقة هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها. العرش سرير ذو قوائم، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها، وهو سقف الجنة، هو سقف الجنة، وليس فوقه إلا الرحمن سبحانه وبحمده. وجميع المخلوقات العلوية والسفلية فإنها دون العرش، فلذلك اقترن ذكر العلو بذكر العرش، ولا يصح أن يحرف معنى العرش إلى الهيمنة أو السيطرة أو غير ذلك من التأويلات الباطلة، بل العرش سرير ذو قوائم، خلق عظيم هائل لا يحيط به إلا خالقه سبحانه وتعالى، وهو غير الكرسي، فإن الكرسي موضع القدمين كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فلا يصح أن يفسر العرش بالكرسي، ولا أن يفسر العرش بأنه كناية عن الهيمنة أو السيطرة، ولا أن يفسر العرش ولا الكرسي بأنهما العلم، كل ذلك من التأويلات الباطلة. والواجب علينا كما تقدم في الدورات القادمة أن نطيب نفسا وأن نقر عينا بخبر الله ورسوله، وأن لا نتعرض بأي نوع من أنواع التجني على النصوص، لا بتمثيل ولا بتكييف ولا بتحريف ولا بتعطيل، بل نعتقد أنها حق على حقيقتها. فمن هنا جاءت هذه الرسالة الماتعة التي ناقش فيها الشيخ رحمه الله مبحثا دقيقا شغب فيه بعض أهل الفلسفة والمتكلمين، وأرادوا أن يفسدوا على الناس تصوراتهم وعقائدهم بالتذرع بما يسمى بعلم الهيئة، بما يسمى بعلم الهيئة، وهو مصطلح يدل على ما أو يقابل ما يعرف حاليا بعلم الفلك أو علم الجغرافيا أو هما معا. وقد تميزت هذه الرسالة بمزايا عدة، فمنها أنها أثبتت عقيدة العلو عقلا ونقلا، هذه الرسالة من مزاياها إثبات عقيدة العلو عقلا ونقلا، ومن مزاياها نقض شبهة الفلاسفة بدعوى علم الهيئة، ومن مزاياها أيضا بيان منهج التعامل مع العلوم النظرية والتجريبية، ومن مزاياها أيضا توجيه بعض الأحاديث المتعلقة بمسألة العلو، فلنستمع إلى المسألة وجوابها. استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام العالم الرباني والعالم النوراني ابن تيمية الحضاري أيده الله تعالى، ما تقول في العرش؟ هل هو كري أم لا؟ وإذا كان كريا والله من ورائه،
ما تقول في العرش؟ هل هو كري يعني من الكرة، نسبة إلى الكرة؟
هل هو كري أم لا؟ وإذا كان كريا والله من ورائه محيط به باهي عنه، فما فائدة أن العبد يتوكل إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره، ولا فرق حين به وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي، ومع هذا نجد في قلوبنا قصدا يطلب العلو،
قصدا بطلب العلو أو يطلب، كلاهما صحيح،
لطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها، واقصد لنا الجواب في ذلك قصدا شافيا يزيل الشبهة ويحق الحق إن شاء الله. أدام الله النفع بكم وبعلومكم، آمين.
نعم، هذه هي سورة المسألة، والذي يظهر من حال السائل أنه سائل مقر بالعلو، ولكن أشكل عليه هذا الإيراد، وهو مبني على مقدمة سأل عنها ولم يقطع بها، وهو هل العرش كري أم لا، يعني هل هو على صفة الكرة الفلكية كالفلك المستدير أم لا. ثم بنى على سؤاله مسألة أخرى، أنه إن كان كذلك فمعنى ذلك، والله تعالى محيط به، فمعنى ذلك أنه لا وجه لتخصيص جهة العلو عن بقية الجهات، فكيف يتوجه الداعي حال دعائه إلى جهة العلو مع أن الجهات سوف تكون بالنسبة له سواء؟ هذا هو الإشكال الذي تضمنته هذه المسألة، فأجاب عنها.
فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات، أحدها إنه من قال من يقول لم يثبت في دليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكلية الشكل، لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي، وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الهيئة وغيرها من أجزاء الفلسفة، فرأوا أن الأفلاك تسعة، وأن التاسع وهو المخلص محيط بها مستدير تسديراتها، وهو الذي يحركها الحركة المشرقية،
وهو الذي يحركها الحركة الشوقية، الصواب الشوقية، نبه عليها في الحاشية، ها؟ أي أنا عندي في نسخة محققة الشوقية، ومراده بذلك يعني أنه يحركها الشوق والدافع والإرادة وليس المشرقية.
فلك وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه حركة عامة. ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ذكر عرش الله وذكر كرسيه وذكر السماوات السبع، فقالوا بطريق الظن إن العرش هو الفلك التاسع،
هو الفلك التاسع،
هو الفلك التاسع، لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء، إما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. ثم إنهم ما رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلها، فجعلوه مبدأ الحراج، وزعموا أن الله يحدث فيه ما يبدله في الأرض، أو يحدثه في النفس التي زعموا أنها متعلقة به، أو في العقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك. وربما سماه بعضهم الروح، وربما جعل بعضهم النفس هي الروح، وربما جعل بعضهم النفس هي اللوح المحفوظ كما جعل الأقلام هو القلم، وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر الذي بفلك القمر والنفس المتعلقة به، وربما جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالإمام بالنسبة إلى الإنسان، يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون، إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناها وبينا فسادها في غير هذا الموضوع.
نعم، حسبك. في هذه القطعة بيان لمقالة هؤلاء، وهم أهل الهيئة من الفلاسفة الذين وضعوا تصورا عن هيئة الأكوان وإحاطة بعضها ببعض وطريقة تدبيرها، ومن المعلوم أن الفلاسفة قوم من الملاحدة، وهم يجعلون العقول تسعة ويجعلون آخرها العقل الفعال، وربما عبروا بالعقل الفعال عن الله سبحانه وتعالى، وكلها اصطلاحات مبنية على الظن، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فهم في الحقيقة يرجمون بالغيب ويضعون هذه التصورات، ولذلك حكى الشيخ عنهم هذه المقالات وادعاءهم بأن العرش هو ما يقابل الفلك التاسع حسب تعبيراتهم. فالفلاسفة الذين وجدوا في زمن الإسلام حاولوا أن ينزلوا الاصطلاحات الشرعية التي أتى بها الكتاب والسنة على ما ورثوه من أسلافهم من اليونان، فصاروا يأتون بالاصطلاحات الشرعية مثل القلم واللوح المحفوظ والعرش وينزلونها على علوم الأوائل من أساطين الفلسفة اليونانية لتقريب هذه الفلسفة اليونانية بالعقيدة الإسلامية. ولا شك أن هذا مبدأ باطل ومنتهى فاسد، فإن هذه الدعاوى دعاوى مبنية على الظن والتوهم، بل مبنية على إنكار وجود الله تعالى، الوجود الحق الذي يعتقده ورثة الأنبياء من أنه سبحانه وبحمده له وجود حقيقي وله ذات تقوم بها صفات. فكل هذه المعاني لا يقر بها الفلاسفة، وإنما يرتبون الأمور كما سمعتم، وهم يزعمون أن هذا الفلك التاسع هو مبدأ الحوادث، بمعنى أن هذا الفلك التاسع الذي هو العرش بزعمهم هو الذي تنشأ عنه الحوادث الأرضية والحوادث النفسية، هكذا زعموا وفاهوا به، وأن الحركة حركة بقية الأفلاك مرتبطة به بدافع الشوق، ولهذا قلنا الحركة الشوقية بدافع الشوق والانجذاب ونحو ذلك. ولهذا أعرض الشيخ رحمه الله عن تثنيد هذه المقالات على سبيل التفصيل اكتفاء بما سبق في مقامات أخرى، فقال إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناها وبينا فسادها في غير هذا الموضع. ولكني أود أن ألفت الانتباه في هذا المقام إلى أن هذا الكلام الذي ينبو على السمع لا يزال يردده بعض المعاصرين من المتفلسفة، حتى أوقفني بعض الطلبة قريبا بمقال أو على مقالة لبعض المعاصرين من الكتاب يصف فيها هكذا بأن الله تعالى يعني له عقل يعني يفعل به الأشياء ونحو هذا الكلام الممجوج. فكل هذا الكلام من موروثات الفلاسفة من اليونان وغيرهم، فلا يلتفت إليه ولا يعبر به، وينبغي لطالب العلم أن يربأ بنفسه عن مثل هذا الكلام ولا يستعمله في كلامه. نعم.
ومنهم من يدعي أنه عرف ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون كاذبا فيما يدعيه، وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدا لهم أو موافقة لهم على طريقتهم الفاسدة كما فعل أصحاب رسائل إخوان الصقر وأمثالهم، وقد يتمثل بنفسه.
نعم، هذه الفرقة المسماة إخوان الصفا وخلان الوفا فرقة رافضية باطنية نشأت في القرن الرابع الهجري، واعتمدت الفلسفة الإلحادية، وكانت تصدر دعاواها ومزاعمها بصفة رسائل بلغت 52 رسالة، ويتم تداولها بطريق الخفاء والسر، وانتشرت وقويت شوكتهم ابان القرن الرابع الهجري الذي كان يسميه الذهبي قرن الرفض، حينما تسلط الروافض على بلدان المسلمين، فكان القرامطة في الأحساء والبحرين، وكان الباطنيون العبيديون في مصر والمغرب، وكان الصليحيون في اليمن، وكان الحمدانيون في حلب وأعمالها، حتى عم الرفض الأرض. ففي تلك الأجواء الفاسدة وجدت هذه الجمعيات، ومنها جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا. والعجب أن تراثهم ذاك قد انطمر، ثم انتدب له في هذا الزمان النصارى ليخرجوه من جديد، فحقق هاتين الثنتين 50 رجل يقال له بطرس البستاني وأعاد نشرها من جديد. نعم.
وقد يتمثل بنفسه ما تقلده عن غيره فيكون مكتشفا، كما يتخيل النصراني التثليث الذي يعتقده، وقد يرى ذلك في منامه فيكون كشفا، وإنما هو تخيل بما اعتقده. وكثير من أبواب الاعتقادات الفاسدة إذا اغتابوا سقطت الرياضة نفوسهم فتتبدل لهم اعتقاداتهم فيظنونها كشفا. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
ها هنا الشيخ رحمه الله يفسر منشأ تكون هذه العقائد الفاسدة في نفوس معتقديها، وهي أن الشيطان يلقي إليهم بهذه الإيحاءات، فلا تتزال تتردد في جنبات نفوسهم وتتريض نفوسهم معها حتى تصبح هيئة ثابتة لهم مستقرة، مع شناعتها وبشاعتها ونفرة الطباع منها، لكنها تنقلب عندهم إلى ما يشبه الحقائق. ولهذا استساغ كثير من الملاحدة العقائد الباطلة الفاسدة التي تنافي الفطرة بسبب تكرارها واستدامتها وإعادة البحث فيها، وربما أيضا حصل لهم شيء من المنامات والإلقاءات يعززها في نفوسهم حتى تطيب نفوسهم الفاسدة بهذه العقائد الفاسدة. ومن استقى من ينبوع الكتاب والسنة طابت نفسه، ولهذا فإن هؤلاء يحتاجون إلى ما تحتاج إليه الجلالة، فإن الجلالة تحبس 40 يوما حتى يطيب لحمها. فهؤلاء الذين عاشوا على الأفكار الفاسدة والعقائد الباطلة حينما يعني يدعون الانتقال إلى الإسلام لا ينبغي أن يصدروا ولا أن يوضعوا في موضع التوجيه، بل ينبغي أن يرتاضوا على الكتاب والسنة حتى تتغير نفوسهم وأمزجتهم. وهذا أمر ينبغي التنبه له، فإن كثيرا من الناس يحتفون بإسلام ملحد وضال ومبتدع، ولا شك أن هذا من دواعي السرور، لكن هذا لا يسوغ أن يدفع بهم إلى المقدمة ويدعون إلى التصدر، وهم بعد لم تطب نفوسهم بنعيم الكتاب والسنة، يحتاجون إلى فترة حتى يتخلصوا من الشوائب السابقة ويكون نفسهم موافقا لما جاء عن الله ورسوله. نعم.
والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك الكاسة قد يقال لهم إنه ليس لهم عليه دليل لا عقلي ولا شرعي. أما العقلي فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يكن عندهم دليل على أنه ليس وراء الفلك الكاسة شيء آخر، بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط، بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك، ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات ونحو ذلك على ما ذكروه، ولم يكن لهم دليل على ثبوته، فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاعه. مثال ذلك أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا، لأن السفلي يكشف العلوي من غير عكس، تستدل بذلك على أنه فلك على أنه في فلك فوق، كما استدلوا بالحركات المختلفة على أن الأفلاك مختلفة، حتى جعلوا من فلك واحد عدة أبعاد كفلك التدوير وغيره. فأما ما كان موجودا فوق هذا ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته، فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقتهم.
إذن في هذه القطعة السابقة ما يبين أن الفلاسفة ليسوا لا يأوون إلى ركن شديد، وإنما هم استدلوا بحركة الكواكب على بعض المعلومات التي تصح بطريق الحساب، كعلمهم بأن بعضها يكسف بعضا، كوقوع القمر مثلا بين الأرض والشمس فيؤدي ذلك إلى كسوف الشمس. فالشيخ رحمه الله يقر ما كان حقا وما كان مدركا بالوسائل الصحيحة، ولكنه يحكي عنهم أنهم لا يثبتون شيئا وراء الفلك التاسع، وعدم إثباتهم لشيء وراء الفلك التاسع يدل على قصور علمهم وأنه لا يعتمد على مقالاتهم في هذا الشيء. والشيخ رحمه الله يتحدث عما كان متاحا لدى أهل ذلك الزمان، ومن المعلوم في الأزمنة الحديثة أن علم الفلك قد تطور تطورا واسعا، وأمكن أن تقاس المسافات كما هو معلوم بالسنية الضوئية، مما يدل على سعة ملك الله عز وجل، وكل ذلك يدل على كمال ربوبيته ولكنه لا يسعفهم فيما ادعوا من أن العرش الذي استوى عليه الرحمن هو الفلك التاسع، فإن هذه المعلومات باتت معلومات بائدة وقديمة ولا تمثل نزرا يسيرا مما توصل إليه علم الفلك الحديث. نعم.
وكذلك قول القائل إن حركة التاسع مبدأ الحوادث خطأ وضلال على أصولهم، فإنهم يقولون إن الثامنة له حركة تخصه بما فيه من الثوابت، ولتلك الحركة قطبان غير قطبي التاسع، وكذلك السابع والسادس. وإذا كان لكل فلك حركة تخصه، والحركة المختلفة هي سبب الأشكال الحادثة المختلفة الفلكية، وتلك الأشكال سبب الحوادث السلبية، كانت حركة التاسع جزء السبب كحركة رمي، فالأشكال الحادثة بالفلك لمقارنة الكوكب بالكوكب في درجة واحدة ومقابلته له إذا كان بينهما نصف الفلك وهو 180 درجة، وتثبيته له إذا كان بينهما ثلث الفلك وهو 120 درجة، وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه 90 درجة، وتسديسه له إذا كان بينهما سدس الفلك 60 درجة، وأمثال ذلك من الأشكال إنما حدثت بحركات مختلفة، وكل حركة ليست عين الأخرى، إذ حركة الثامن التي تخصه ليست عين حركة التاسع، وإذا كان تابعا له في الحركة الكلية كالإنسان المتحرك في السفينة إلى خلاف حركتها. وكذلك حركة السابع التي تخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن، وكذلك السابع.
أنا في نسختي ليست عين التاسع ولا عين الثامن، وهذا أولى. ليست عين التاسع ولا عين الثامن،
ليست عين التاسع ولا عين الثامن، وكذلك سائر الأفلاك، فإن حركة كل واحد التي تخصه ليست عما فوقه من الأفلاك، فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة التاسع، كما زعمهم من ظن أن العرش كثيف والفلك التاسع والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء لا اختلاف فيه أصلا، فكيف يكون سببا لأمور مختلفة لا باعتبار القواعد وأسباب أخرى؟
نعم، كما تلاحظون أن الشيخ رحمه الله دخل في شيء من كلام أهل الهيئة، وهو يدل على أن هذه المعلومة قديمة، وهي أن الدورة الكاملة تمثل 360 درجة، وأن نصفها 180 درجة، وربعها 90، وسدسها 6، أن هذا أمر كان معهودا عند المتقدمين، ولا زال عليه من يتكلم في الهندسة والهيئة وغير ذلك. فأراد الشيخ بهذا التقرير أن يبين بأن الفلك التاسع لا يختلف عن بقية الأفلاك، وأنه لا يصلح أن يكون مبدأ للحوادث كما ادعى هؤلاء من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا بينة ولا برهان. نعم.
ولكنهم قوم ضالون يجعلونه مع هذا 360 درجة، ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يقابل الأخرى لا باختلاف القوامل، كمن يجيء إلى ماء واحد فيجعل لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخر لا بحسب القوامل، بل يجعل أحد أجزائه مسخنا والآخر مبردا والآخر
بل يجعل أحد أجزائه مسخنة والآخر مبردة والآخر مسعدة والآخر مشقية، يعني أنهم يفرقون بين المتماثلات، بين الأجزاء المتماثلة. نعم.
والآخر مسعدة والآخر مشقية، وهذا مما يعلمونهم وكل عاقل أنه باطل وضلال. وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك التسعة، كان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجما بالغيب وقولا بلا علم، وهذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة، إذ في ذلك من النزاع والاضطراب، وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه، وإنما نتكلم على هذا التقدير. وأيضا الأفلاك في أشكالها وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد،
فنسبة السابع إلى السادس كنسبة السادس إلى الخامس، وإذا كان هناك فرق تاسع فنسبته إلى الثامن كما كنسبة الثامن إلى السابع.
يعني أن الشيخ رحمه الله أراد أن يقرر بأن الفلك التاسع شأنه كشأن الأفلاك التي قبله، لا وجه لتخصيصه بأنه العرش الذي وردت به النصوص. نعم.
وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات.
نعم، هذا شروع من الشيخ في بيان العقيدة الحقة في عرش الرحمن سبحانه وبحمده، وقد ذكر كل مسألة وأردفها بدليلها، فقال:
فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات، وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فأخبر أن للعرش حملة يوم القيامة، فاليوم ويوم القيامة، وأن حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين. ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك، لا فرق في ذلك بين قرة وقرة. وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأرض تحملها فحكمه حكم نظيره. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش، وذكر في موضع آخر أن له حملة، وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله، فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله.
نعم، هذه أولى المسائل المتعلقة بالعرش، وهو أن العرش مباين لجميع المخلوقات ليس كسائرها. فالفلك التاسع المزعوم هو على فرض أنه التاسع هو كسائرها، ونسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض، لكن النصوص دلت على أن عرش الرحمن له وضع خاص وله هيئة خاصة، وأن الله سبحانه وتعالى قد وكل ملائكة ثمانية بحمله، وأنهم يحملونه يوم القيامة. كل ذلك ثابت بنصوص الكتاب والسنة. وبقية الأفلاك الأخرى وإن كان فيها ملائكة، لكن هذا ليس كشأن العرش، فإن للعرش خاصية معينة ذكرها الله تعالى كما في الآيات: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وذلك يوم القيامة. وقال في موضع: وترى الملائكة حافين من حول العرش، فذكر ذلك أيضا، وجمع بينهما بقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله. فعرش الرحمن خلق عظيم هائل لا تحيط به التصورات، وهو فوق هذا العالم المنظور أو المقاس، هو فوق ذلك كله. مهما بلغ علم الفلك ومهما قاس المسافات بالسنية الضوئية التي تقاس بالملايين، فإن عرش الرحمن من وراء ذلك، فلا تبلغه حساباتهم ومداركهم. ثم قال أيضا:
وأيضا فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن الوارث بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية له: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي رواية لغيره صحيحا: كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهو سبحانه وتعالى.
وهذا يدل على أن العرش هو أقدم المخلوقات، وأنه قبل القلم، وأن الحديث الوارد أول ما خلق الله القلم، أن هذه الأولية بالنسبة لخلق السماوات والأرض، وأما العرش فإن خلقه قبل ذلك. نعم.
وهو سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو عرش كقوله سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم تلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله واحد قهار. وقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقد قرئ المجيد بالرفع صفه لله، وقرئ بالخفض صفه للعرش. وقال تعالى:
طيب، إذن افادنا الشيخ ثانيا بما اخبر الله تعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم بان العرش كان فوق الماء، وهذا الماء ماء سابق لخلق السماوات والأرض لا نحيط به علما، فنؤمن بما أخبر الله تعالى به. والنصوص التي ساقها الشيخ تدل على عظم أمر العرش وشرفه وكبره وجلالته، مما ينبغي أن يوقع في عقيدة المسلم تعظيم العرش، وأن تعظيم العرش من تعظيم المستوي عليه سبحانه وبحمده. ثم أن الشيخ رحمه الله شرع في ذكر صفات العرش، فذكر أن مما وصف به العرش بأنه مجيد على إحدى القراءتين في سورة البروج، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فإنها إذا قرأت بالخفض كانت وصفا للعرش، وإذا قرأت بالرفع المجيد كانت وصفا للرب، وكلاهما قراءة صحيحة. نعم.
قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون. فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فوصفه بأنه كريم أيضا. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكبر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فوصفه بالحديث بأنه عظيم وكريم أيضا.
أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات، هذا الواقع يلفت نظرنا إلى مسألة مهمة، وهو أنه يجب علينا أن نعظم ما عظم الرب، ونقدم ما قدم الرب، ونهون ما هون الرب، ونؤخر ما أخر الرب. هل سألنا أنفسنا يوما هل نحن نعظم العرش ونكرمه ونمجده كما عظمه ربنا ومجده وكرمه؟ لطالما قرأنا هذه الآيات المتعلقة بالعرش وربما لم يقم في قلوبنا ما ينبغي، فشيء يعظمه الله حري أن يعظم. وهذا يدلنا على أنه ينبغي أن نقرأ القرآن بمزيد تدبر. كم يمر علينا في كتاب الله من الجمل والآيات التي لا نرفع بها رأسا، ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد عظمها. أرأيتم مثلا قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فينبغي للمؤمن أن يكيف نفسه وقلبه ومشاعره على نسق القرآن، فما عظمه القرآن عظمه، وما قدمه القرآن قدمه، حتى يكون مزاجه صوابا وفهمه صحيحا. فهذا مثال حاضر، وهو أمر العرش العظيم الذي نؤمن به، ولكننا لا نستحضر هذه المعاني الجليلة الفخمة التي فخم الله تعالى بها عرشه الكريم المجيد. ثم خلص الشيخ إلى القول بعد ذلك:
فقول القائل المنازع إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه، لو كان العرش من جنس أملاك لكانت نسبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه، وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر، كما لم يوجد ذلك تخصيص سماء دون سماء، وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول هؤلاء، وإنما امتاز عما دونه بكونه أكبر، كما تمتاز السماء العليا عن الدنيا، بل نسبة السماء إلى الهواء ونسبة الهواء إلى الماء والأرض كنسبة فلك إلى فلك. ومع هذا فلم يخص واحدا من هذه الأجناس عما يليه بالذكر ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظمة. وقد علم أنه ليس سبباً لذواتها ولا لحركاتها، بل لها حركات تخصها، فلا يجوز أن يقال حركته هي سبب الحوادث، بل إن كانت حركة الأفلاك سبباً للحوادث فحركات غيره الذي تخصه أكثر، ولا يلزم من كونه محيطاً بها أن يكون أعظم من مجموعها، إلا إذا كان له من الغلط من
الغلط
إلا إذا كان له من الغلظ ما يقارن ذلك. وإلا فمن المعلوم أن الغليظ إذا كان متقاربا فمجموع الداخل أعظم من المحيط، بل قد يكون بقدره أضعافا، بل الحركات المختلفة التي ليست عن حركته أكثر، لكن حركته تشملها كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عند وهي بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى ركن الضحى، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. فهذا يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان، وهم يقولون إن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل، بل يدل على أنه وحده أثقل مما يمثل به، كما أن عدد
على أنه وحده أثقل ما يمثل به، يعني أنه المثال الأعلى في الثقل.
أثقل مما
لا ما يمثل به، أثقل ما يمثل به،
أثقل ما يمثل به، كما أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، رجل من أصحابك لطم وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه. فقال: لم لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله، إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: يا خبيث، وعلى محمد، فأخذتني غضبة فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا
لا تخيروا، معنى لا تخيروا أي لا تقولوا فلانا خيرا من فلان.
لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفر، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قدري أم جوزي لصعقته. فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم، وجاء بكم قائمة بلفظ الساق والأطوار،
يعني مراده بذلك أنه قد جاء التعبير بلفظ الساق، أي فإذا أنا بموسى آخذا بساق العرش. وأفادنا الشيخ رحمه الله في هذا أن هذا العرش له قوائم، له قوائم جمع قائمة وهي الساق، ولكنها على صفة لا تدركها عقولنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، ليس مراده صلى الله عليه وسلم أن ليس بين الأنبياء مفاضلة، كلا، أنبياء الله يتفاضلون، كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إلى آخر الآية. فلا شك أن بين أنبياء الله تفاضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضلة والمخايرة على سبيل المنابزة والمباهات، كالذي جرى بين المسلم واليهودي، فإن هذا يؤدي إلى انتقاص الطرف الآخر، وهذا مدفوع مردود، فإنه لا ينبغي أن ينال من نبي من أنبياء الله. ولهذا قال في الحديث الآخر: لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني لكون يونس عليه السلام قد خرج مغاضبا وعتب الله عليه أن فعل ذلك، ومع ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على يونس بن متى. فالتفضيل الناتج أو الذي ينتج عنه تنقص الطرف الآخر أو وقع على سبيل المفاخرة والمباهات المجردة مذموم. وأما في حقيقة الأمر فلا ريب أن بين أنبياء الله تفاضل، كما أثبت ذلك بقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. ثم قال:
وقد أخرج في الصحيحين عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. قال: فقال رجل لجابر: إن المرأة يقول اهتز السرير. قال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج وضاق. سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنازة سعد موضوعة اهتز لها عرش الرحمن.
معنى هذه العبارة أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، وحين حدث البراء استعاض عن التعبير بالعرش بالسرير، فاستدرك جابر وفسر ذلك بأنه كان بين الحيين الأوس والخزرج أمور ورواسب من الجاهلية، فكأنه ظن أن البراء رضي الله عنه يعني عبر بالسرير عن العرش، مع أن دلالة العرش أعظم، فعزى ذلك إلى ما كان بين الحيين الأوس والخزرج، إذ كان سعد بن معاذ سيد الأوس، فلعله يعني فسره هكذا. والمقصود أن عرش الرحمن يهتز لبعض الأمور كالذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما تعظيما وإما فرحا واستبشارا. نعم. وعندهم
أن حركة الفلك الكاسر دائمة متشابهة، ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار حركة العرش وفرحهم، فلا بد له من دليل على الأقل، كما ذكره أبو الحسن الطبري وغيره.
يعني أن الشيخ رحمه الله نقد أولا مقالة الفلاسفة الزاعمين بأن العرش هو الفلك التاسع، أنهم يقررون بأن الفلك التاسع حركته منتظمة وليست مثلا تتعلق ببعض الحوادث الأرضية كموت سعد بن معاذ، فهم يرون أنها حركة منتظمة مستديمة، وهذا دليل على أن العرش ليس هو الفلك التاسع، وإلا لم اهتز، فهذا يبطل قول الفلاسفة. ثم إنه أيضا تعرض لمقالة أهل التأويل الذين أولوا اهتزاز عرش الرحمن بأنه استبشار حملة العرش وفرحهم، فهذا لا دليل عليه، هذا تحريف، فلا يجوز أن يقال إن اهتزاز عرش الرحمن المراد به استبشار حملة العرش وفرحهم، بل يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن وكفى. نعم.
مع أن سياق الحديث والحكم ينفي هذا الاحتمال. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين.
عندك للمجاهدين أم للمهاجرين؟ لا، للمهاجرين، لأن الكلام عن الهجرة.
أعدها للمهاجرين في سبيله، كل درجتين بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل. قال: وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح البخاري أن أم ضمير بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراق، أم حارثة بنت سراقة أتت
عندي وهي أم حارثة ابن سراقة.
وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر،
سهم الغرب هو الذي لا يعرف من رماه، يعني سهم طائش.
أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك اشتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن منك أصاب الفردوس الأعلى. فهذا قد بين في الحديث الأول أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها، وأن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها. والحديث الثاني يوافقه في وصف الدرج
المئة
درجة
المئة، هيها الألف هذه لا تقرأ، في وصف الدرج المئة،
في وصف الدرج بنا. والحديث الثالث يوافقه في أن الفردوس أعلاها. وإذا كان العرش فوق الفردوس فلفرض أن يقول: إذا كان كذلك كان في هذا من العلو والارتفاع ما لا يعلم بالهيبة، إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كما بين السماء والأرض 100 مرة، وعندهم أن التاسع ملاصق بالثامن. فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها. وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت يا رسول الله.
ولا يمتنع يا رعاكم الله أن يكون الشيء وسطا وأعلى في آن واحد، فإن رأس الجبل يكون وسط الجبل وأعلى في آن واحد. وأراد الشيخ ها هنا أن يبين بأن مقالة أهل الهيئة مقالة باطلة، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجنة بين كل درجة ودرجة 100، وهذه المسافات يأباها علم الهيئة التي ركبوا علمهم عليها، مما يدل على أن شأن العرش الذي هو سقف الفردوس الأعلى أكبر من ذلك بكثير.